ربك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في بلاد الشام، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم، من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء التاسع بعد 200. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. وقبل أن أواصل ما بدأت، علمت أن الأخ كامل عوفي وهبه الله تعالى بمولود أسماه الحارث، فأدعو الله تعالى أن يجعله الله تعالى قرة عين لهم، وأن يجعله مباركا على أمة نبينا محمد صلوات ربي وتسليماته عليه. اللهم ارزقه قوة موسى ابن عمران، وحياء هارون ابن عمران، وعفة يوسف عليه السلام، وطهارة مريم عليها السلام، وارزقه أخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واجعله صالحا مصلحا. وهاب الذرية لكل من اشتاق لها من المسلمين، وأصلح أحوال أبناء المسلمين، آمين. أحبتي في الله، عود لما بدأناه، فما زلنا مع الآية 37 بعد 100 من سورة البقرة. قال الله تعالى، نعم، جزاكم الله خير وبارك الله فيك. ليه الشوكولاتة؟ عشان فرحة سوريا؟
نعم،
بارك الله فيك، وزع بقى عليهم كله. قال تعالى، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قرأنا فيما مضى تفسير المصنفين للمختصر لهذه الآية، ثم استخرجنا بعض الفوائد، وفي هذا اللقاء نواصل. نذكر بقول المصنفين، قالوا فإن آمن اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار إيمانا مثل إيمانكم فقد اهتدوا إلى الطريق المستقيم الذي ارتضاه الله، وإن أعرضوا عن الإيمان بأن كذبوا بالأنبياء كلهم أو ببعضهم فإنما هم في اختلاف وعداء، فلا تحزن أيها النبي صلوات ربي وتسليماته عليه، فإن الله سيكفيك أذاهم ويمنعك من شرهم وينصرك عليهم، فهو السميع لأقوالهم والعليم بنياتهم وأفعالهم. هذا تفسير المصنفين للمختصر. استخرجنا فيما مضى بعض الفوائد، كان منها بيان منقبة للصحابة بتزكية الله عز وجل لهم، فقد جعل إيمانهم هو الإيمان وهو الميزان وهو المقياس. أيضا اتكلمنا عن قضية الإيمان المقبول عند الله تعالى، وهو إيمان الصحابة الوارد في الآية التي سبقت: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فهذا هو الإيمان المقبول عند الله رب العالمين. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه من استخراج بعض الفوائد. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فالهداية منوطة بهذا الإيمان المذكور، والهداية كما بينا هداية دنيا وهداية آخرة، يعني دين ودنيا. فأنت مسدد موفق في دينك ودنياك إن حققت هذا الإيمان. وإن تولوا، أي إن أعرضوا عن هذا الإيمان بالتكذيب أو بالإيمان ببعض والكفر ببعض، إيه المترتب على الإعراض؟ قال: فإنما هم في شقاق. وتأمل دقة اللفظ القرآني: في شقاق، وكأنهم في داخل الشقاق، يحيط بهم من كل جانب، لأن في للظرفية، فكأنهم بداخل إيش؟ الشقاق، يعني مستقرون فيه، يشملهم يعمهم. وده بسبب إيش؟ الإعراض عن الإيمان الكامل. فكل من أعرض عن هذا الإيمان فهو في شقاق. والشقاق من الشق، يعني هم في جانب وأنت في جانب آخر تماما. وده بقى مفهوم الإسلام: استسلام لله بالتوحيد، انقياد له بالطاعة، براءة من الشرك وأهله. فلا يتحقق لمن إلا بذلك، يعني ما ينفعش الجمع بين إيمان وكفر، ما ينفعش يكون في حب بين مؤمن وكافر، لابد يكون في بغض بين الإيمان والكفر. وده اللي بنسميه الولاء والبراء. عقيدة: أن تحب ما ومن يحبهم الله ورسوله، وأن تبغض ما ومن يبغضهم الله ورسوله. وهذا لا يتعارض مع ذكر محاسن الكافر إن وجدت، فذكر محاسنه عدل لكن دون حب. فنحن نبغض فيه الكفر، ونحاول جاهدين أن نبين له الحق وأن ندعوه إليه. وده واجب شرعي: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لذلك لا ينبغي لمسلم أن يجلس في مجلس يشرك فيه بالله، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم. البعض حين يسألنا: هل يجوز إذا مات غير مسلم أن أذهب معزيا داخل الكنيسة؟ نقول: يحرم. داخل الكنيسة لا يجوز. ليه؟ لأنك إن دخلت هذا المكان فستسمع كلام الشرك والكفر. هيقول مثلا قسيس عشان يتكلم، تمام؟ وهيتكلم عن الرب يسوع المخلص. إذا أنت بتسمع الكفر وبتقر الكفر، هل تستطيع أن تنكر؟ لا. إذا لا تجلس، يحرم الجلوس، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم، إنك بتقر الكفر الآن، بتقر أن عيسى عليه السلام هو الله كما يزعمون كذبا وزورا، وبتقر أن عيسى صلب وهو ما صلب وما صلبوا بل رفعه الله إليه. فأنت لما بتسمع كلام الكفر والشرك يحرم ذلك، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، مع عدم الخلط في الحكم. نعزيهم، نعزيهم كجيران، بس عزيه فين؟ تروح لبيته، لكن لا تذهب للكنائس من أجل العزاء. ليه؟ لأنك تسمع الكفر ولا تستطيع أن تنكر، ما ينفعش تروح. وهكذا عنده عرس عامله في الكنيسة، ينفع روح بنفس الضابط، هتروح وتنكر؟ لا، يبقى ما تروحش، إنما أجيب له هدية في بيته. عامل فرح في قاعة بدون مخالفات شرعية، أروح أبارك له، إنما ما روحش لدار كفر واسمع كلام إيه؟ الكفر. وهكذا يبقى نفرق في الأحكام بين العزاء وبين دخول كنائسهم. فالعزاء تجير، نعزي ونقول له كلام يصبره، فتقولوش الله يرحمه. يرحمه ازاي؟ لا رحمة لكافر، تمام كده؟ انما تقول ألهمكم الله الصبر، وهذه سنة الله في الخلق، لكل أجل كتاب. انما تقول الله يرحمه ما ينفعش، ما ينفعش. ليه؟ لأنه لا رحمة لكافر مات على الكفر، خلاص. الله تعالى حرم الجنة على الكافرين، والجنة هي الرحمة، ما ينفعش تقول إيه؟ الله يرحمه، ما ينفعش. لكن نقول له يعني الموت حق، وكلنا سيموت، ويا حبذا بقى كمان تدعوه. حاول تراجع نفسك وتبحث عن الحق، تذكره. مش هقدر اذكره، خلاص اقول له كلمتين في الصبر، خلاص. لان بعض الاخوه حالا يخلط بين الاحكام، ودي مشكله. فالمسائل لابد ان تحرر ونفرق بين المسائل المختلفه، فما تجوش تقفل الباب مره واحده في باب، لا ابدا. احنا عندنا احكام شرعيه تنضبط بالدليل، يبقى له حق الجوار عليا، ومن حقوق الجار ان انا اعزيه عند الموت وعند الفقد، لان الجيران كما تعلمون ثلاثه، جار له ثلاثه حقوق، وجار له حقان، وجار له حق واحد. الجار له ثلاثه حقوق، والجار المسلم القريب ليا، فلي علي حق الإسلام، ولي علي حق صلة الرحم لأنه قريبي، عمي خالي كذا، ولي علي حق الجوار. إذا كان حق دون ثلاثة حقوق، ويعظم حقه. الجار له عندي حقان، جاري المسلم مش قريبي لكن مسلم، فلو علي حق الإسلام وحق الجوار. الجار له حق واحد، وجاري الكافر له علي حق الجوار فقط، أكون معه أو أتعامل بالعدل والبر، لا أضر لا أؤذي. عنده عرس ببارك وهنيه، لأن دي بنسميها الاحتفالات العادية، أي في العادات مش في الدين. لكن ما ينفعش أهنئه في الكريسماس. ليه؟ الكريسماس عقيدة، يعني أكنك بتقر إن عيسى هو الرب، وإن عيسى صلب، وده إقرار بالكفر والعياذ بالله. فما ينفعش، ما ينفعش. يعني الآن بيقتلوا العقائد إزاي؟ عن طريق المشاهير اليومين دول.
نعم
حاضر. نجوم الكرة والفن بيستخدموا هذه الأدوات لهدم العقائد. لهدم إيش؟ العقائد. يقول لك لاعب الكرة المشهور بيمر على الأطفال احتفالا بالكريسماس ويجيبوا لابس الطرطور الأحمر بتاع أبوهم نويل وعمال يوزع هدايا. خلاص هدم للعقيدة. فاستخدموا هذا المفتون لهدم العقيدة ودي المصيبة. وهم يفعلون هذا. المسلم لا يجوز له أن يهنئ الكافر بأعياد دينية بمعنى إقرار بالكفر، إنما أهنيه بالأمور العادية العادات، عرس الواد ابن نجح، الحاجة الهدية، حد عنده مات بروح أعزيه، دي اسمها العادات. العادات لا حرج، بل علي حق ده للمجاري، بل علي حق. إنما أعياد دينية الكريسماس عيد القيامة عيد كذا يحرم، ودي عقيدة ما ينفعش فيها المداهنات للدين. إنما في العادات نعم، جاري له حق علي، عنده عرس بهني وأجيب هدية للعروسين كمان، عملت أكل حلو أبعت له، عملت كوخن بلغة الألمان صح كوخن اللي هو الجاتو التورتة مش عارف إيه تبعت له جارك. فأكلة ماشي، في نجاح ماشي، في عرس ماشي، في عزاء في بيته ماشي، إنما أهم بأعياد دينية مش ماشي، حرام. ده دين بقى، هنا بقت عقيدة، فما ينفعش نميع العقيدة. إنما في الأمور لعادتنا تكون بهم برا ومقسطا وعدلا وتخاف عليهم وتحسن جوارك ومن خوفك عليهم أن تدعوهم بالإيمان. في حديث الإمام مسلم وكلكم يحفظه، غلام يهودي كان مجاورا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن حب الغلام للنبي كان دائما أبدا في كل يوم يمر على النبي ليقضي للنبي حاجاته، يعني خادم. شوف طلباته ايه، اقضيه. في يوم افتقد النبي الغلام ما جاش كالعادة، فسأل عنه ما بال الغلام لم يأتنا؟ قالوا إنه مريض ينازع الموت. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام التسليم يعود الغلام يزور مريض نزور، طرق بابه اليهودي فتح بعد أن قال من الطارق؟ قال محمد بن عبد الله. اليهودي خاف ليكون في مشكلة، قال وما الذي أتى بك إلى دارنا يا أبا القاسم؟ قال جئت لأعود الغلام، أنا جئت أزور الولد المريض. قال مرحبا بك أبا القاسم. فدخل النبي إلى الغلام فرآه في المرض الشديد، فقال له النبي شو الدعوة بقى؟ يا غلام قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وده أعظم الخير اللي تقدمه لجار غير المسلم، تدعو للإيمان. كثيرون وكثيرات ممن دخل الإسلام بعد عمر طويل من الغرب كان ليهم فيديوهات يبكون وتقول للمسلمين هم كانوا سبب في إسلامها لماذا لم تأتون من زمن بعيد، لقد مات أبي على الكفر لماذا لم تنقذوه، وماتت أمي على الكفر لماذا لم تنقذوها. فهم في أمس الحاجة لده. يعني أنت لما تدعو للتوحيد أنت بتفعل معه أعظم الخير. البعض بيستحي يقول لك أصل أنا ما بعرفش أكلمه، ده واجب واجب، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فأعظم الخير تقدمه لجارك أو صاحبك غير المسلم أنك تدعو للتوحيد، تدعو للإيمان، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وفي رواية خير لك من الدنيا وما فيه. ان انت تكون سبب هداية شخص وانقاذه من النار. فقال له النبي: يا غلام قل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. طبعا شيء طبيعي جدا، الغلام يتردد وينظر لابيه، فنظر الغلام لابيه يعني ماذا افعل. فقال صاحب البيت لولده: اطع ابا القاسم يا بني. الله اكبر، شوف هنا رصيد الاخلاق، اخلاق النبي. جاء يعود الغلام في مرضه، قال: اطع ابا القاسم يا بني. فقال الغلام: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. فقال النبي: الحمد لله، نفس انقذت بي من النار، او كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فأعظم الخير أن تبذله للغير المسلم أن تدعو للتوحيد. ونحن بندعو غير المسلمين قطيبة إلى النطق بالشهادتين، فالإسلام هو الحق وهو الدين الذي ارتضاه الله للبشرية دينا. فعليهم أن يبحثوا، الحق أبلج والباطل لجلج، وأعظم الخير أن نعلمهم ذلك وأن نبين لهم. أهلا أهلا أهلا، إزيك يا عبد الرحمن، بارك الله. وأن نبين لهم ذلك، دعوتهم للتوحيد، دعوتهم للإيمان. فإذا في أمور في باب العادات وأمور في باب العقائد. العادات إباحة، إن نهني بنجاح الولد، بعرس البنت، أعزيه عند فقد قريب، مع ضوابط الشرع. أما من أذهب مثلا أعزيه في الكنائس، لا، أشاركه في أعياد دينية، لا، دي عقائد ودين. الآن أن أذكر محاسنه ده عدل وإنصاف، ولا يتعارض مع عقيدة الولاء والبراء. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لأصحابه: اذهبوا إلى بلاد الحبشة، فإن بها ملكا عادلا لا يظلم الناس عنده. فذكر خصيصة طيبة مين؟ في النجاشي، وكان يومها على الشرك، كان نصرانيا، ما دخل الإسلام بعد. فذكر النبي خصاله الطيبة، فذكر محاسن القوم من العدل والإنصاف. ليه؟ نقول الكلام ده وانتم تعيشون في الغرب، تبقى عايش في الغرب والأمور ميسرة ولا تذكر محاسنهم، بل بتكون على النقيض. هذا لا يفعله مسلم، لهم محاسن نذكرها، هذا حقهم وهذا من العدل والإنصاف. إنما القلب بقى نبغض الكفر ونبغض الشرك ونبغض أهل الكفر ونبغض أهل الشرك، ودي قضايا عقيدة بقى، ولاء وبراء، ولاء وبراء. إذن من الولاء أن تحب ما ومن يحبهم الله ورسوله، وأن تبغض ما ومن يبغضهم الله ورسوله صلوات ربي وتسليماته عليه. لذلك قال في الآية: وإن تولوا، أي لم يحققوا هذا الإيمان المذكور، فإنما هم في شقاق، يعني أصبحوا في جانب، وأنت أيها المؤمن في جانب آخر تماما، في جانب آخر تماما. في الآن شقاق من الشق وهو الجانب، ابتعد وهكذا. طيب، مدام في شقاق يبقى لابد يكون في مقاتلة، لابد يكون في عداء، يبقى يعدوك ويبدأوا يسلكوا كل السبل لإلحاق الضرر والأذى بك. فيقوم ربنا يطمن النبي: فسيكفيكهم الله، لا تقلق، لا تقلق يا رسول الله، فسيكفيكهم الله. والكفاية من الوقاية، فأنت في منعة، لأن الله معك سينصرك عليهم ويؤيدك ويبطل كيدهم. وقد كان لما نقض بنو قريظة العهد مع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، كان القتل وطهرت المدينة من شرهم، ومن قبلهم بنو النضير لما آذوا النبي ونقضوا العهد معه كان الإجلاء والطرد من المدينة فسيكفيكهم الله. وكذلك بنو قينقاع لما نقضوا العهود مع النبي وحاولوا وبنوا مسجدا ضرارا ومكروا ليقتلوا النبي عندما دعوه باسم النفاق طبعا، ونزل جبريل أخبر النبي فطبعا كان طردهم عن المدينة. ليه؟ لأن الله تعالى خاطب نبيه فقال فسيكفيكهم الله، ودي الآية دي تبعث السكينة في النفس والطمأنينة. مهما مكر بك الأعداء ما دمت وليا لله فلا تحزن، فلا تحزن، فسيكفيكهم الله سبحانه وتعالى جلاله. عشان كده من أراد الكفاية فعليه بصدق التوكل على الله تعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حسبه يعني إيه؟ يعني كفيه مانعه من الأعداء بصدق التوكل، أي صدق اعتماد القلب على الله في جلب المصالح والمنافع ودرء المفاسد مع الأخذ بالأسباب المباحة المتاحة لديك دون تعلق بالأسباب. ودايما في هذا الباب ينظر للمتاح، إن قد يعجز الإنسان عن بعض الأشياء تسقط بالعجز فيطالب بالمستطاع. لأن أنت بتشوف اليومين دول مع سقوط نظام هذا الطاغية في بلاد الشام تجد أبواق العلمانيين بقى تصبط وتخذل، يجب على تحرير الجولان. طب ما الجولان بقى لها سنين ما اتكلمتوش، جينا فترة انتقالية الآن يجب؟ لا لا يجب، مين قال لك الآن؟ دول فترة انتقال لسه، حتى الجيش بيتدمر وده بيتدمر والأعداء يحيطون بهم، فمحتاجين وقت حتى تستقر الدولة ويبدأوا يعيدوا حسابات دولتهم. فما تجيش الآن تطالبهم بما لا يستطاع. فطبعا نفرق بين الواجب وبين المتاح. هذا العاقل اللي عنده علم وفهم الواجب أن يفعلوا كذا، طب المتاح لهم الآن؟ غير متاح لهم إلا كذا، يطالبون بالمتاح فقط بالمستطاع فقط، لأن التغيير مرتبط بإيش؟ بالقدرة والاستطاعة. قال النبي عليه الصلاة والتسليم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقضية التغيير المنكر علقت على إيش؟ على الاستطاعة والقدرة. يبقى العاقل الفاهم يفرق بين أمرين، بين المفروض وبين المتاح. أنا مفروض علي كذا الآن أعمل لكن لا أستطيع فيسكت بالعجز وعدم القدرة. طب ما يتاح لك كذا، افعل كذا، افعل المتاح، افعل المتاح. ذلك كثيرا ما نقول لا يتحدث في نوازل الأمة إلا العلماء، إلا العلماء عند نوازل لا يتحدث فيها الجهلاء، ولا يتحدث فيها أنصاف المتعلمين ولا المثقفين أبدا. دي نوازل الأمة يتحدث فيها العلماء فقط، ودي قضايا لازم تفهم. طبعا زي ما قلت لكم الدرس الماضي اللي قبله، ما شاء الله الفيسبوك خلى كل الناس ما شاء الله محللين عسكريين ومحللين اقتصاديين، ما شاء الله معالج للأزمات وهو قاعد مش عارف ما بيشتغلش. طب ما تعالج أزمتك انت يا اخي، ده انت مش عارف تتزوج وعامل لي مشاكل وقاعد لي على الفيسبوك ما شاء الله ايه ده، ويت
تتكلم عن الدولار والجنيه يا ابن الله يهديك، روح اشتغل واتحرك. طيب ويقول لك مش لاقي شغل، امر جلل خطير جدا يا ابني. وسبحان الله ومنظمات حقوقيه بقى حقوق الانسان، والواد ما شاء الله ضليع في حقوق الانسان، وهو مضيع حق الام والاب وحق الوالدين. فدي المصيبه، احنا بقينا العالم الازرق ده، العالم الوهم الفضائي ده اللي علمنا كوارث. ليه بقت سهله اعمل لك ايميل على الفيسبوك وعمال تكتب، ودي المصيبه، ولا رقيب عليك، ودي المشكله. تعال اقول له بقى ده اللي عمال يحلل عسكريين وكذا، لو اتكلمت في كذا هتعتقل، هيغلق الحساب كله. مش نتكلم العمال ينظر ويقصر ويفصل ده، وبعضهم بيعمل ايميلات باسم النساء وهو رجل، يقول لك ام احمد مين بقى. طب يا ابني انت عمال وبتلوم على اللي في ارض المعركه، الله يهديك الله يهديك. فهي المصيبه في الفضاء الازرق ده، خلاص كده بيختلط الحابل بالنابل. فالمسلم لابد ان يكون على وعي، فيتعلم العلم الشرعي ويفهم المناطات ويفهم الاحكام. عشان كده قال لا يامر بالمعروف ولا ينكر المنكر الا بشروط، لازم يكون فيك شروط. واحد العلم، ثانيا العدل، ثالثا الرفق. اختل شر لا تامر ولا تنهى، لابد ان تكون عالما بما تامر به وتنهى عنه، عالما. طب انت بعيد عن واقع المسلمين في سوريا تتكلم ليه؟ ما عندكش علم بالواقع الارض، انت ما عندكش علم بهم، فما تتكلمش، اسكت. كما قال القائل سوف تعلم حين ينجلي الغبار فرس تحتك ام حمار. طب الان العمليه ضباب كلها، انت بتتكلم ليه؟ انت مش شايف، اسكت. ودع الكلام لمن يعيشون واقعهم بعلم. انت سدد وقارب وعاون وانصح، لكن الامور المتعلقه بشؤونهم الداخليه يتكلم فيها مين؟ من في ارض الواقع يعيشها بعلم وفهم. عشان كده كان العلماء يقولون لا يفتي اهل الثغور الا علماء الثغور، لانهم اعلم بواقع الناس في البيئه دي. فلازم العلم، لازم العدل، ما عندناش اهواء. اذا اختل العدل كان الظلم والجور. لازم الرفق ومراعاه الحال، دي قواعد لازم يتقاعد بها الامر بالمعروف النهي عن المنكر، ويكون عارف مناطات النزاع واداب الاختلاف، ويكون عارف متى يكون حازما حديدا ومتى يكون لينا رفيقا. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إنما الآن نسأل الله السلام، ادخل كده على الفيسبوك تجد الضغط يرتفع. المشكلة بقى إيه؟ إن أنت تبقى ناس عارفهم ودول بيتكلموا ودول ما لهمش علاقة بالعلم خالص، تتعجب. طب ده بيتكلم مين المسكين ده؟ خايب ده، ده ما يصليش، ده بيتكلم ليه في الدين؟ يا ابني حافظ، حافظ على الصلاة. طب الأول الله يهديك اتعلم دينك أولا، لكن طبعا هو خلف التاتش والكيبورد محدش شايفه. نقول لا الله يراك وسيحاسبك على كل كلمة، فانتبه فلا تعرض نفسك لما لا طاقة لها به، وهكذا. هنفرق بين الواجب وبين المتاح، زي حتى العبادات. القيام في الصلاة واجب ولا لا؟ واجب. طب انا عجزت عن القيام لمرض، تقول لازم تصلي وانت واقف؟ ما ينفعش. اقول لك صلي من قعود، يسكت عنك ما عجزت عنه. طب مش قادر اصلي وانا قاعد كمان، العله شديده، صلي وانت نايم على الفراش على جنب، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. عند زياده المشقه الغير محتمله تاتي الرخص، تاتي الرخص في الاسلام. وهكذا فده دين ومنهج، لكن لازم نحرص على العلم. فان تولوا فانما هم في شقاق، ما دام في شقاق يبقى لابد يكون في عداء، الله سيكفيك عداءهم واذاهم بصدق التوكل على الله، بصدق التوكل على الله. فاللي يتكلم يعرض منهج الإسلام بضوابطه بعلم حتى يثمر ذلك الخير. فلا تتكلم إلا بالعلم، ما عندك العلم حقك الصمت والسكوت. وده اللي بنقوله دايما، لازم نتعلم فقه الصمت، فقه السكوت. امتى اتكلم وامتى اسكت، امتى اتكلم وامتى اسكت. فسيكفيكهم الله، فيكفيك الله مؤونتهم ويصرف عنك شرهم وكيدهم. وده دليل صدق النبي محمد عليه الصلاة، لان هذا تحقق على ارض الواقع بعد نزول الآيات دي. الله حافظ نبيه من كيد اليهود في المدينة ونصره عليه، وكذلك من كيد الوثنيين في مكة المشركين، ودخل مكة فاتحا منتصرا عزيزا عليه الصلاة وأزكى التسليم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، سميع لأقوالهم، عليم بأفعالهم. فده اطمئنان لقلب المؤمن بقى، خلاص الله يسمع عدوك وعليم بمكره. عشان كده دائما أبدا تقول وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الله تعالى يعقبها بقوله فوقاه الله سيئات ما مكروا، بفاء السرعة. لذلك نقول دائما ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله، دي قاعدة. تريد الكفاية وهي من الله، أطع ربك، أطع ربك. تريد سعة الأرزاق، أطع ربك، مش بالفهلوة. يعني عندنا في مصر يقول لك أكل العيش يحب الخفية، ويقصدون بذلك إيه؟ الغش والخداع. نقول لا، كذبتم. إنما نقول أكل العيش محتاج لتقوى. قال الله تعالى من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، مش لفهلوة. بالفهلوة هيكون الحرام، والحرام هلك حتى وإن زاد وكثر، حتى وإن زاد وكثر هلك وضياع. ودي المصيبة التي يغفل عنها البعض، يقول لك ده الحرام يا أخي إيه ده سهل، اشتغل في الزطلة اللي بيسموها كده مخدرات، يعني تجيب الفلوس قد كده. ما حرام، هو الحرام كده لانه من تزيين الشيطان. فربنا يعطيك، خد مش انت عايز من الحرام، خد اللي انت عاوزه. بس خلي بالك هتسال سؤالين، وعن مالي من اين اكتسبه وفيما انفقه. هتتسال جبت منين وانفقت فين، اعد للسؤال جوابا. اخطر حاجه يا اخوه الامور الماليه، الكسب طعمة، أخطر حاجة. هتسأل عنها سؤالين، كل باب تسأل عنه مسألة واحدة، إلا المال. سؤالان. حديث الإمام أحمد: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. عن عمر فينا أثمان. سؤال واحد: عملت إيه في 70 سنة إلا عشتهم في الدنيا بس؟ جاوب. وعن شبابي فيما أبلغ، فترة الشباب عملت فيها إيه؟ جاوب. هو سؤال واحد. وعن مالي التالتة بقى: من أين اكتسبت ثواب وفيما أنفق؟ سؤالان: جبت من حل أم من حرام؟ جاوب. اللي كان بقى الربا وعاش في الحرام واكتسب المال بالغش والخداع، التاجر ده اللي بيغش في التجارة ويغير تاريخ الإنتاج وتاريخ الانتهاء، التاجر اللي بيخدع الزبون ويلبسه السلعة وهي معيبة ولا يكشف عيبها وكسب 100 يورو مثلا بالفهلاوة، انت ما كسبتش، انت خسرت، انت هالك. ليه؟ لان حق اللي انت غشيته مضمون يوم القيامة، هياخده منك، هياخده وانت الخاسر في الدنيا. اللي بيطبر الميزان ويخدع المشتري ويسرقه. كان السلف من التجار اذا اراد ان يزن السلعة يحمل كفة الميزان ينظفها اولا من غبرة التراب ثم يزن. فلما تعجب منه المتعجب: لماذا تصنع هذا؟ قال: أخشى أن يسألني ربي عن غبرة في كفة ميزاني. غبرة، ينظف الكفة كده، الآن يحط إيدي عشان يطببها. بتخدع مين؟ تخدع نفسك. النبي قال: من غشنا فليس منا. لما مرنا بالسوق فوجد صبر الطعام، واحد يبيع الطعام، فوضع النبي يده في الصبرة فخرجت ببلل، يعني في وسط في حاجات فاسدة، فقال للبائع: ما هذا؟ قال: أصابه المطر. قال: هل جعلته أمام الناس؟ من غشتنا فليس منا. ليه حطه في وسط الطعام الكويس؟ عشان تعبي كل مع بعضه، الفاسد مع وتخدع الزبون. لا، طلع ده على جنب وقول له: ده فيه أصاب المطر، عايز ياخده ياخده بسعر أقل، من لأنه في فساد. من غش أمتي فليس مني. فالتجار ينتبهوا لهذا. تاجر السيارات ده اللي عارف إن السيارة معيبة بس الزبون يعني ما يفهمش، لا دي مية مية، دي كسر زيرو، وهو لاعب في العداد ومغيرة. ماذا تقول لربك غدا؟ هو ده السؤال. خدعت الزبون ولبسها الزبون، هتقول لربنا ايه غدا؟ دي مصيبة كبيرة جدا، لازم تظهر العيب وتبينه. فإن بينا بورك لهما في بيعهما. الكتمان محق للبركة، مفيش بركة، إنه مال جاي من حرام، أكل أموال الناس بالباطل. فينتبه لهذا الباب الخطير، المال والكسب اللي بيكتسب من حرام من شبهات. أعد للسؤال جوابا، هتسأل: طيب وأنفقت المال ده في إيه؟ في الحلال ولا في الحرام؟ بس فلازم الإنسان يعد الجواب لكل سؤال. وبعد كده في الرابعة قال: وعلمك ماذا عملت فيه؟ برضو سؤال واحد، عملت بالعلم ده بس. هل أثمر فيك الخير؟ هل علمته للغير؟ هو ده السؤال، جاوب. ولما تعلمت بإخلاص أو تعلمت لهوى وسمعة؟ ولما علمت بإخلاص ولا علمت سمعة ورياء؟ جاوب. بس دي مشكلة خطيرة جدا، فلازم الإنسان ينتبه. سنسأل، فلابد أن ننضبط.
وهو السميع يسمع أقوالنا، العليم يعلم أفعالنا. فده يضبط السلوك عندما تعرف ربك بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى، ينضبط سلوكك، تحصل الخشية اللي بتثمر تقوى الله عز وجل اللي فيها النجاة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اللهم ارزقنا تقواك يا رب. اللهم بهذا القدر نكتفي مع هذه الآية، فإن قدر بقاء وكان لقاء مواصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيبها، وابقوا معنا لدرس العقيدة بعد قليل إن شاء الله. الأخت حنان هشام مرحبا تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يوجد فيديو منتشر بأن الوضوء هو غسل الوجه واليدين والمسح على الرأس والقدمين ثم غسل القدمين، إن تم غسل القدمين بطلت صلاة، فهل الكلام ده صحيح؟ لعلها تقصد الفيديو المنتشر عن بطلان المسح على الجورب، لعلها لأن السؤال مش واضح، لأن في فيديوهات منتشرة الآن، وإحنا ردينا على هذا الأمر ولما قال على الصفحة بعنوان المسح على الجوربين والرد على المنكرين. نقول الفيديو اللي منتشر إذا كنت تقصدينه، لأن السؤال غير واضح، ربما يكون هو، فإن كان فهذا الفيديو أو المتكلم فيه ليس من أهل العلم، فكلامه دليل جهله. أولا كذب على الأئمة الأربعة وادعى أن الأئمة الأربعة أجمعوا على بطلان صلاة من مسح على الجوربين، وهذا من أبطل الباطل وده كذب. وأمثال هؤلاء يدلسون على البسطاء، لأن العوام ما بيقرؤوش، ما عندهمش القدرة على الاطلاع والبحث. نقول له: جمهور العلماء الشافعية والمالكية والحنابلة على جواز المسح على الجوربين، إنما الخلاف الوارد بين العلماء في قضية الشراب أو الجورب السخين والشفاف فقط. الجورب بيكون شفاف، عارفين الشفاف ده اللي تلبسه تلاقي القدم باينة منه، ده خفيف قوي، ده المايل من ده. فالخلاف في ده، بعضهم يقول لا يجزئ المسح عليه، وبعضهم يقول يجزئ المسح عليه. وممن أجزأ الإمام الألباني رحمه الله تعالى، قال يجوز المسح على الجورب بكل أنواعه ما دام ساترا لموضع الايه الكعبين، حتى وان كان شفاف، قال حتى وان كان ممزقا مخرقا. الخلاف كان على نوع الشراب فقط، هل ده ثقيل يعني ولا شفاف. انما جميع العلماء سلفا وخالفا الا من خالف على جواز المسح على الجوربين، وده ثابت عن قريب من 9 من الصحابة كانوا يمسحون على الجورب. فنقول لأختنا هذا الفيديو المنتشر أولا كلام المتكلم فيه يتكلم بجهل ويدلس ويكذب في السابق بمسح على الخفين، وطبعا الجورب يقوم مقام الخف، ومقام مقام الخف يأخذ حكمه في المسح وهكذا. وشروط المعهودة للمسح: يلبسوا على طهارة على وضوء، ويوم بليلة للمقيم، وثلاثة أيام بليلين للمسافر. إنما اللي يقولك لا يجزئ والصلاة باطلة، هذا كلامه هو اللي باطل، فلا يسمع لأمثال هؤلاء. ودي أصلا الذين يقولون بذلك الروافض الشيعة. لذلك أئمة الاعتقاد من السلف لما ظهرت هذه الفتنة عند الروافض فجعلوها من مسائل العقيدة، مع أنها مسألة فقهية فروعية،
فلماذا جعلهم مسائل العقيدة مدام ظهرت فيها البدعة فترتقي المسائل الاعتقاد؟ ذلك ابن أبي العز في الطحاوية في العقيدة الطحاوية قال: ومن عقيدتنا المسح عن الخفين، فجعلها ايه؟ مسألة من مسائل الاعتقاد. فالفترة القادمة يا إخوة سوف نجد بلبلة خطيرة جدا لهدم الثوابت، فلابد أن تكونوا على حذر بتعلم العلم وسؤال العلماء. يعني الفترة اللي جاية تجد بقى خلاص ما هو صراع، صراع معلن على ثوابت الدين، لأن احنا في آخر الزمان، ودي اسمها غربة الدين بقى. بدأ الإسلام غريبا وسوف يعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. فلابد أن نحرص على العلم الشرعي، ولابد أن نحرص على سؤال العلماء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمش كل ما يظهر على التيك توك يروح أعطوه وتشيره، كلام باطل. خلي بالنا ده الفيديو ده ناس بعد كتير بيعمل يبعتهولي، فدي مصيبة. ويقول لك كده بالناس، شوف الجهل المركب. وأنا بقول أنا، شوف أنا كلمة الأنا دي مصيبة، إن اللي يمسح الجورب صلاته باطل. وأنا بقول الكلام ده من 30 سنة هقوله لغاية ما أموت، ولو اجتمع كل الناس على خلافي برضه لا يجزئ. إيه ده؟ يعني حتى مش معتبر خلاف الناس لك؟ طب أنت على باطل. فده جهل مركب. إن كنت أختنا تقصدين هذا الفيديو فهذا ردنا، المسح على الجورب مندوب ولا حرج فيه وهو رخصة. أخونا علي أحمد يقول: جزاك الله خير لفضيلة الشيخ. أمين. لو واحد داخل الصلاة وصلى إماما بالناس وهو ناسي إنه غير متوضئ، وبعد الصلاة افتكر، هل صلاة المصلين صح؟ وهل صلاته صح؟ طيب، من انصرف من المأمومين صلاته صحيحة على الجهالة، من بقي منهم كلهم صليت بكم بغير وضوء، انتظروا حتى أتوضأ وأعود وأعد للصلاة. إنما اللي مشي خلاص صلاته إيش؟ صحيح. إنما حضرتك على كل حال هتعيد. ومن بقي من المأمومين تعرفه قل له تعالى تعالى أنا صليت أنا غير متوضئ، تعالى عشان إيه نصلي سوا مرة تانية بعد ما توضأ، وهكذا. الأخت تقول: لا بيتكلم عن الوضوء، إن الوضوء غسل سنين ومسح سنين، غسل الوجه واليدين برضو مش موضحة. سؤال إيه سنين مرتين يعني ولا إيه؟
مسح الرأس والرجلين، فهي كأنها تقول إنما أن الرجلين يجوز فقط فيهم المسح للغسل.
يعني أنت تقصدين أن الرجلين فيهم مسح من غير خف ولا جورب؟ ده كلام الروافض أيضا وده باطل. الرجلين غسل مش مسح، المسح للرأس فقط. قرأ كده نص الآية في سورة المائدة الآية 6 المسمى بآية الوضوء. تعال نقرأ كده عشان نفهم القضية اللغوية كمان. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة اغسلوا وجوهكم. طبعا اغسلوا ده فعل امر وهو الجماعه فاعل، وجوهكم ايه مفعول به هتلاقيه منصوب، فاغسلوا وجوهكم بالفتح، المفعول به منصوب على نصب الفتح، و ادي حرف عطف، يبقى اللي يجي بعد المعطوف يتبع الايه اللي قبله في الاعراب، فلازم تكون منصوبه. وأيديكم معطوف منصوب إلى المرافق، وامسحوا بي، الباء حرف جر، يبقى اللي يجي بعدها مجرور بالكسرة، برؤوسكم بالكسرة اهي عشان دي مجرورة بالباء، تمام كده. و اقرأ كده وأرجلكم مفتوح. الله، لو كانت عطفة على اللي قبلها كانت مجرورة وأرجلكم، لا دي مش مجرورة دي منصوبة، يبقى معطوف على فين؟ على الأولانية، على وجوهكم، على الغسل. فهمتوا حاجة؟ يبقى الرجل ما تتمسحش، تتغسل، إنما اللي يتمسح الجورب والخوف لبس الخف ومتوضي بيمسح، لبس الجورب بيمسح، مش لابس خف ولا جورب يعمل ايه؟ يغسل، يغسل مش يمسح. المسح بطلت صلاة، يعني المسح على الرجلين بدون جورب وبدون خف فالمسح لا يجزئه، لأن حق الرجل ايه؟ الغسل. انما المسح للخف وللجورب. فاذا كلام المتكلم الذي تقصدين كلامه باطل، وده اكيد من الشيعة الروافض. عشان كده بتقول يا جماعة شوف بتسمعوا لمين، شوف بتقرأوا لمين، واضح؟ فانتبهوا لهذا. ابو يونس يقول ليست هناك اسئلة، اذا ابقوا معنا بعد قليل درس العقيدة.